بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندي الحقيقة في نفسي موضوعان كنت أحب الحديث عن أحدهما، وكان هناك إلحاح من الأخوة الطلاب للحديث عن الآخر، فالأخوة الطلاب ألحوا في السؤال عن حديث خبر سفري ورحلتي إلى الولايات المتحدة وما رأيت فيها، ولم أجد في الموضوع شيء يدعو للحديث إلا أنني نزولا عند رغبتكم. والأمر الآخر الذي كنت أود الحديث عنه هو كلمة وفاء لشيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، الذي وفاته المنية في يوم الجمعة، وكنا في أثناء السفر في ذلك اليوم قد بلغنا الخبر هنا، وكم كنت أتمنى أن أكون حاضرا لكن قدر الله وما شاء فعل. واستشهد في قول الأول: ولم تر وجهي عند نعشك مصطفى وذلك جرح لا يغور بخاطقي، مكانك في قلب الوفي موقد فأنت على طول الزمان مرافقي. أيها الأخوة، إن هذا الحدث حدث في الواقع له عدة دلالات ووقفات يجب أن نقف عندها. فمن الأشياء التي أريد أن أذكر نفسي وأخواني بها أن الشيخ رحمه الله كان من المجاهدين الكبار في وقت قل فيه المجاهدون، وحين كان الناس لا يعرفون العلم والحديث ألف الشيخ رحمه الله كتابه السلسبيل، وهو من الكتب الفذة النادرة التي يشهد العلماء بجلالة قدرها وعظيم مكانتها، ولا يكاد يضارعه كتاب آخر في بابه مطلقا، وهو رأس كتب الشيخ وأفضلها وأهمها وأكثرها فائدة، وقد لقي كما ذكرت حفاوة، حتى أن أحد الدعاة يقول: لو لم يقل الشيخ صالح البليهي رحمه الله بعد الإسلام إلا كتاب السلسبيل لكفاه الفخر. وميزة هذا الكتاب العناية بالدليل وترجيح بعض الأقوال، وقد انتفح كثيرا بتراث الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويتحرر من التعصب إلا للحق ولما يعبده الدليل، وكتابه خير شاهد على ذلك. ولم يكن في الوقت الذي كتب الشيخ فيه كتاب السلسبيل لم يكن هناك عناية بالحديث مثل ما تلاحظون الآن في جميع بلاد الإسلام. كان الناس لا يهتمون بالعلم لشغالهم بدنياهم، والمهتمون بالعلم لم يكونوا يهتمون بالحديث بالذات، كانوا يهتمون بألوان أخرى من العلوم خاصة الفقه، لكن لم يكن هناك عناية كبيرة بالحديث والدليل. ففتح الشيخ للناس هذا الباب ونفع الله به ناسا عظيما، وظل الشيخ مجاهد حتى لقي ربه. من فضائل الشيخ العظيمة التي يعرفها الخاص والعام أن الشيخ كان دؤوبا لم يوهن عزيمته طول الطريق، فمدى حياته رحمه الله كان ينشر العلم، يعلم ويدرس ويحاضر ويتحدث. دروسه في المسجد لم تنقطع إلا قبل وفاته بقليل، ربما يقارب سنتين، وتعرفون أن المرض طال معه ما يزيد على 20 عاما، وكان في القلب أيضا، ومع ذلك كان الشيخ صابر للطلاب. ندوة الجامع الكبير التي كانت تقام في هذا المسجد ولا زالت ولله الحمد أقيمت منذ أكثر من 13 سنة ولا زالت إلى اليوم، وكان الشيخ من أول من أنشأها وظل يحضرها. ولعل من العجيب أن اليوم الذي توفي الشيخ فيه رحمه الله وصلي عليه في هذا المسجد كان هو ليلة الندوة. والله إني لأعجب، كان الشيخ يأتي في الندوة أحيانا يتحامل على نفسه، فإذا أتى قلت لا يستطيع أن يتكلم، فإذا جلس تحدث وأفتى وتكلم ووعظ وذكر، فكان محافظا على هذه الندوة. دروس الحرم ظل سنوات يتكلم ويفتي فيها. محافظته رحمه الله على جماعة تحفيظ القرآن الكريم، كذلك جمعية البر التي كان يرأس إحداهما ونائبا للأخرى، وكان يبذل من وقته وجهده وجاهه الشيء الكبير في هذا السبيل، فكان مثال في الواقع للجد والصبر. يعلم الله أنني لا أقول هذا الكلام لأن الرجل مضى وانقضى وذهب، لكن هذا الأمر كنا نشهد له به في حياته رحمه الله تعالى. كان دؤوبا صبورا جلدا على الخير رحمة الله عليه. ومن الفوائد العظيمة التي قد لا يعرفها الكثير عن الشيخ أن الشيخ رحمه الله كان يتميز، ربما أقول عن كثير حتى من أهل العلم، لأن الرجل كان صافي القلب جدا، لا يعرف في قاموسه شيئا اسمه الحقد أو الحسد أو الغيرة من أقرانه بل ممن هو دونه. فإذا رافقت الشيخ أو صاحبته تشعر بأنه حريص على أن يبردك ويقدمك للناس ويلزمك بأن تتكلم وتشارك وتقول، وكثير من الناس يصبح عنده غيرة، فإذا رأى أحدا يمكن أن يبرز أو يشارك أو يعلم أو يرشد أو يغار منه ولا يتمنى له ذلك. لكن الشيخ سجية لا يتكلفها أنه كان يفرح بظهور طلاب العلم أو أقرانه من العلماء ويحرص على أن يقدمهم للناس أكثر مما يقدم نفسه، وكانت هذه السجية لا يتكلفها رحمه الله. وهذه من الفضائل الخلقية النفسية التي قد لا يدركها الإنسان بالمجاهدة بقدر ما يدركها إذا كان الله تعالى وفقه لها وجبله عليها. ومن الفضائل الكبيرة للشيخ التي تحمد له أن الرجل كان يتمتع بخلق حسن، فالشيخ كثير البسمة في وجهه من يستقبلهم من الناس أيا كانوا ومهما كانت مشاربهم، وحليم لا تكاد تسمع له كلمة غلط. وقد جالسته وجالسته غيري من الناس، فوالله ما أذكر أنني رأيت الشيخ في لحظة غلط، بل درسنا رحمه الله في المعهد العلمي سنوات، وتعرفون أن الطلاب يحدث منهم أحيانا من سوء الأدب أو رفع الصوت أو ما أشبه ذلك، فكان الشيخ لا تجد أنه يرتفع صوته أو يغضب أو يتعدى ما يجب لمثله، بل كان حليما وقورا متسامحا رحمة الله تعالى عليه. وهذه من الفضائل الكبيرة المعروفة فيه. ومن جهود الشيخ وأعماله وفضائله الكبيرة الحلم والصفح والعفو، فإنه يحلم على من أخطأ عليه أو قصر في حقه، ولعل هذا يرجع إلى صفة التواضع الموجودة فيه. لم يكن الشيخ يرى نفسه أو يعظم نفسه، كان يجلس في أدنى المجلس ولو شاء لكان في صدره، ولم يكن ينتظر من أحد أن يقدره أو يوقره، لا كبير ولا صغير، لا مأمور ولا أمير، لا طالب ولا غير. وهذه يعني أيضا ملحوظة في الشيخ، فليس الشيخ عنده سواء أن تقبل رأسه أو لا تقبل رأسه، أن تزوره فإنه يفرح بذلك، لكن لو قصرت في حقه لا يجد في نفسه عليك. وكما أسلفت مثل هذه الفضائل من التواضع والكرم وحسن الخلق وطهارة القلب ونقائه، كل هذه الأشياء مواهب من الله جل وعلا يغضب عليها رحمه الله لأنها مواهب وكانت سجية له لا يتكلمها. ولذلك كتب الله تعالى للشيخ القبول رحمه الله، ويحشي دليلا على قبوله الحسد الهائل الذي وصف لنا في صلاة الجنازة، على الرغم أنه كان في الليل وفي يوم شديد المطر، ومع ذلك فقد امتلأ المسجد وصلى الناس خارج المسجد في الأسواق المجاورة، وازدحم الشارع بالناس الذين ذهبوا لتشييع الجنازة على أقدامهم، فكان ما بين طرف الشارع إلى المقبرة كلهم يسيرون خلف هذه الجنازة. وهذا مصداق ما كان يقوله الإمام أحمد لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز. فأنا أقول مشهد الجنازة مشهد معبر أيها الأخوة، لأنه يقول للناس كلهم إن هذه الأمة مرتبطة بعلمائها، ومهما حاولتم فصل الأمة عن علمائها بكافة الوسائل فلن تفلحوا. فالأمة مرتبطة بعلمائها وقلوب الناس مع العلماء، ولذلك يتجسمون المصاعب في التعبير عن الدعاء والامتنان لهذا العالم. ومما يطرد ذكره في هذه المناسبة أن أحد الأخوة للباكستان كان شهد الجنازة فتعجب من هذا الجمع الحافل الذي لا تشهد البلد تكون شهدت مثله، فكان يعجب ويقول ما هذا، ثم قال ما معناه أنتم لا تعرفون العالم إلا إذا مات، أو لا تعرف قيمة العالم عندكم إلا إذا مات. وهذا من جهة حسن وجيد، ومن جهة أخرى مذموم. فأما الحسن فإنني رأيت في بعض الشعوب الإسلامية أن الأمر يقرب عندهم من التقديس، فبعض الشعوب لو أراد العالم أن لا يمشي على الأرض لما مشى، ولو أراد منهم أن يصرفوا له ربما أحيانا بعض ألوان العبادة لفعلوا لجهلهم وشدة تعظيمهم للعالم، وقد لا يصل عالما بل يكون بالوراثة تلقى هذا المنصب. فنحمد الله على سلامة هذه البلاد من مثل هذا. أما الأمر الآخر المذموم فإننا نجد أن العالم أحيانا قد لا يعطى قدره عند عامة الناس سواء طلاب العلم أو غيره. فطلاب العلم كثيرا ما يتجرؤون على رفع الأصوات وجه العلماء والسؤال والجراءة والنيل منهم والكلام فيهم ومخالفتهم بيسر والسهولة إلى غير ذلك، والعالم قد يسري إليهم هذا الداء فينالون من العالم لزلة أو لغير زلة. وكثيرا ما تجد الوقيعة في أعراض العلماء عند بعض العالم أقل ما يقولون أن يقول هذا العالم أخذ من السلطان مالا، وقد لا يكون أخذ، لكن ولا أقصد الشيخ، الشيخ معروف أنه لم يكن يأخذ مطلقا، لكن قصدي غيره من العلماء. وقد لا يكون العالم الذي يشير إليه أحد، لكن هم ظنوا ذلك أو تسامحوا، أو أحيانا إذا لم يجدوا قالوا ولده أو ولد ولده لم يكن من الرجال الصالحين، أو ينالونه بأي أمر يلمسونه فيه. وقد برأ الله شيخنا من جميع ذلك، لكن أقصد بصفة عامة أن كثيرا من العامة عندنا مع الأسف أقول من طلاب العلم لا يعرفون للعالم حقه ولا يقدرونه حق قدره، فإذا رآهم غيرهم قال من باب الأولى أيضا أن أنتهن هذا العلم ولا أعرف قدره. فهذا غلط ينبغي أن ننتبه له، وينبغي أن نعلم الناس أننا نقدر علمائنا. وتذكرون أنني في أحد الدروس بعد الأذان في هذه الدروس ذكرت لكم كيف أن أهل البدع يعظمون علمائهم، كيف الشيعة تعظم علمائهم المعتزلة، ولعلي استشهدت لكم بالأبيات التي قيلت في مدح واصل بن عطاء أحد أئمة المعتزلة الذي كان يمدحه المادح فيقول له خلف بحر الصين في كل بلدة إلى سوفها الأقصى وخلف البرادر رجال دعاة لا يصل عزيمهم تهكم جبار ولا كيد ماكر، إذا قال مروا بالشتاء تسارعوا يطيعونه، وإن جاء حر لم يخف شهر ناجري، هم أهل دين الله في كل بلدة وأرباب فتياها وأهل التشاجر إلى آخر ما قال. فأهل السنة أولى أن يوقروا ويقدروا علماءهم حتى يمكنوا العالم من أن يقوم بمهمته في الاحتساب، خاصة الاحتساب على حلية القوم من الكبراء، فإن هؤلاء لا يقدرون الشخص إلا إذا كان له مكانة ومنزلة في نفوس الناس. فهذا الأمر الذي أريد أن أشير إليه بهذه المناسبة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه له كثير من الكتب، منها كتاب السلسبيل كما ذكرت لكم، ومنها كتاب جثث الإسلام نقاي حتى لا تخدعي، ومنها كتاب عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين. وقد ترك الشيخ رحمه الله من هذا الكتاب كمية، وكتب أوصى أن يقوم بعض طلاب العلم بتوزيعها، ونالني منها شيء، فمن كان منكم لا يوجد لدي هذا الكتاب فأحضر له نسخة منه. وله كتاب التبيان في أسماء القرآن وغير ذلك، وله أربع رسائل صدرت قبل سنة تقريبا حول موضوع التفسير ورؤية الله تعالى وما أشبه ذلك. ومن الأشياء الحسنة الجميلة أن رؤية له مرأة عديدة تدل إن شاء الله على أن نهاية الشيخ نهاية الحسنة، وعلى أن يرجى له خير كثير عند الله تعالى. فمن ذلك أن امرأة صالحة رأت أن ملائكة نزلوا في المسجد الذي بجوار بيت الشيخ، وذلك قبل وفاته بيوم أو يومين، فسألتهم لماذا جئتم، فقالوا جئنا لنغسل الشيخ، ولم تخبر بهذه الرؤيا إلا بعد وفاته، كأنها مستحية أن تخبر بهذه الرؤية إلا بعد وفاته. ومنها أن رجلا صالحا رأى أن الشيخ في عليين، وإن لنرجو الله تعالى ونسأل بأسمائه وصفاته أن يكون ما رآه حقا وأن ينزل الشيخ في عليين إنه على كل شيء قدير. ومنها أن رجلا صالحا رأى أن الشيخ قد غفر له بسبب صبره على الناس. وقد رأيت الشيخ بعد مجيئي في هيئة حسنة في المنام، فابتسم وصافحني وودعني. وكل هذه تبشر إن شاء الله تعالى بخير كثير له فرحمه الله. والله إنا لنجد فقده على رغم أنه كان مريضا كما أسلفت ولم يكن يستطيع أن يقوم بكثير من الأعمال، بل حتى زيارته قطعت في الأيام الأخيرة، ومع ذلك وجدنا فقده وتأثير غيابه، فرحمة الله عليه. وفي هذا أيضا درس لنا جميعا أيها الأخوة، ليجهد الواحد منا أن يعمل عملا صالحا حتى يدعو له الناس به ويجدوا فقده إذا فقدوه، فيتذكرون نفعه فيدعون له، وإلا فلا خير في الحياة إن لم يكن هذا هو دأب الإنسان وعمله. ومن الطريق أيضا أن نشير إلى أنه قبل وفاة الشيخ بيسير توفي علم آخر من أعلام الإسلام، وهو الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، أحد المجاهدين في أفغانستان. وأذكر أننا قبل أكثر من سنة اجتمعنا في بيت أحد المشايخ في هذا البلد، وكان الشيخ صالح بن إبراهيم البيلي رحمه الله موجودا في المجلس، والشيخ عبد الله عزام أيضا كان موجودا في المجلس. وسبحان الله ما أسرع ما تفرمت الأيام وفرقت بين ذلك الجمع، فاخترمت المنية منهم هذان العالمان الفاضلان. وحين توفي الشيخ عبد الله عزام كنا في المؤتمر الذي سافرنا من أجله، فلما علم الناس بذلك بعد صلاة المغرب سمعت البكاء والنياح والضجيج سبحان الله، فلا يسع أي إنسان إلا أن يقول هذا يدل إن شاء الله على خير كثير لهذا الرجل الذي يبكي من أجله المسلمون في أماكن بعيدة نائية، وربما أن كثيرا منهم لا يعرفونه ولم يلتقوا به يوما من الأيام، لكن يعرفون أثره ومكانته وجهاده، فيبكون وهم لا يرجون فوات شيء إلا أنهم يدركون أن فواته يؤثر في الجهاد. ونسأل الله عز وجل أن يثبت من خلفه وأن يتقبله في الشهداء وأن يرحمنا وإياه برحمته إنه أرحم الراحمين. هل بقي وقت للحديث عن موضوع كم بقي؟ طيب، كما أشرت لكم فيما يتعلق بالرحلة لم يكن هناك ما يدعو إلى الحديث لولا أنكم طلبتم ذلك، فنتحدث ثم بعد الأذان نواصل إلى الصلاة. فكانت الرحلة هذه بتكليف من الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، وذلك للمشاركة في مؤتمر اسمه مؤتمر الكتاب والسنة. وقد رافقت في هذه الرحلة 4 من الشيوخ كلهم من الجامعة، وحضر للمؤتمر شخصيات إسلامية من أنحاء العالم الإسلامي، من اليمن ومن الأردن أو فلسطين ومن مصر ومن غيرها، وشاركوا في أعمال هذا المؤتمر. والمؤتمر باختصار هو عبارة عن مجتمع للطلاب المسلمين في تلك البلاد، يجتمعون في صالة كبيرة تستأجر، اجتمع فيها حوالي 700 بل ما يزيد على 700، أحيانا مع نسائهم المتزوجون وللنساء مكان خاص، وترق المحاضرات وتقام الدروس والندوات ويجاب على الأسئلة خلال 3 أيام، كانت توافق عيدا عند أهل الكتاب أهل البلاد عند الأمريكان يسمونه عيد الشكر أو عيد العطاء، فاستغله المسلمون في إقامة هذا المؤتمر. وقد ألقي في هذا المؤتمر عدد من المحاضرات والدروس والأمسيات، بعضها خاص وبعضها عام، العام للجميع. وقد ألقيت محاضرتين، إحداهما حول موضوع التجديد في الإسلام، والأخرى حول الخلاف بين العلماء. وألقى غيري من الأخوة محاضرات في موضوعات شتى، إضافة إلى المحاضرات الخاصة كالمحاضرات التي تلقى على النساء، وكذلك الدروس الخاصة، يعني يلتقي أو يجلس أربعة مشايخ ويأتيهم الطلاب، من شاء جلس عند هذا ومن شاء جلس عند هذا. وكذلك هناك دروس للمسلمين من الأمريكان، وقد ألقيت عليهم درسا في أسباب تقوية الإيمان وزيادته، وهم غالبهم من السود، ولعلي أتحدث إن شاء الله عن موضوع المسلمين السود في أمريكا. وقد استمر المؤتمر 3 أيام كما أسلفت على هذا النمط ثم انفض. أما مسيرنا فكان برنامج الرحلة بعدما ذهبنا إلى عاصمتهم نيويورك، واستغرقت الرحلة حوالي 14 ساعة في الطائرة، ثم منها إلى واشنطن، والتقينا بالإخوان هناك، وهناك في واشنطن معهد علمي تابع للجامعة، والمعهد العلمي تابع لجامعة الإمام نشأ حديثا، وإني لأرجو أن يؤدي هذا المعهد دورا كبيرا في نشر مذهب أهل السنة هناك، خاصة مع كثرة البدع والخرافات وكثرة الدعاة إلى الباطل والضلال هناك. وفي المعهد كوكبة من الإخوة والمشارخ الفضلاء الذين يبذلون جهدهم في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وتقوية الصلة بالمسلمين هناك. وفي واشنطن ألقينا محاضرة أو ندوة بالأصح، ألقينا ندوة واشتركنا فيها، ثم أجبنا على بعض الأسئلة التي وجهت إلينا من الحضور. وبعد ذلك ذهبنا إلى مدينة اسمها دنفر عندهم في ولاية كولورادو، وهي التي أقيم فيها المؤتمر كما ذكرت لكم. وكلا المدينتين واشنطن ودنفر مدينة شديدة البرد، حتى إننا حين نزلنا في واشنطن كان الثلج يمتد نحو 15 سنتيمترا فوق الأرض في أول يوم. بعد ما انتهى المؤتمر الذي أخبرتكم عن جانب منه باختصار، كان هناك برنامج معد لكل عضو على حدة، يعني كل واحد اتجه إلى بعض الولايات ليزور المساجد والمراكز الإسلامية ويتحدث إلى الناس فيها. المدن التي زرتها، أنني بعد دنفر ذهبت إلى مدينة اسمها سانت لويس، وهي في ولاية يقال لها ميزوري، وتحدثت في سانت لويس في مسجد اسمه مسجد الأخلاء، وهو المجموعة من الشباب الصالحين غالبهم من دول الخليج العربي، من السعودية والكويت وقطر وغيرها وعمان. وبعد ذلك أيضا تحدثت في نادي اسمه نادي الطلبة السعوديين، وهو خاص للطلبة السعوديين في نفس المدينة، وقد اجتمع فيه مجموعة طيبة. وكان موضوع الحديث عن طريقة الدعوة إلى الإسلام في بلاد الغرب، وأننا يجب أن نعرض الإسلام إليهم بقوة وشجاعة، ولا نجاملهم في الدين أو نتحدث على استحياء أو نخجل من بعض الأشياء. فهم كثيرا ما يثيرون الغربيون، يثيرون قضية تعدد الزوجات وقضية الجهاد وبعض القضايا، فبعض الناس قد يعرض هذه الأمور باستحياء أو يحاول أن يعطيهم غير الحقيقة. فكنت أركز على أنه ليس لنا حق أن نتصرف في جوهر الدين، يجب أن نعرض الدين كما هو.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.